بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقول لابد من فهم متعلق الجار والمجرور في البيت ما استغرق الصالحة دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، فعندي دفعة بلا وعندي كعشر مثلا وعندي من اللفظ، عندي إيه؟ من اللفظ. فلابد أن أعرف من اللفظ فيما تتعلق، وكعشر فيما تتعلق، وبلا فيما تتعلق. هذا يحتاج مني إلى أن أعرف ماذا يعني اللي هو إيه؟ الجار والمجرور. ماذا يعني الجار والمجرور؟ حتى أعرف معنى الجار والمجرور آتي إلى عبارة بسيطة كقولنا ذهب إلى المدرسة، فنقول هنا إلى حرف جر. ماذا يعني جر هنا؟ أي جار بمعنى اسم الفاعل، كما نقول حق بمعنى الحاقق. فنقول إذا جاءت الحاقة، أي الحاقة أصلها الحاقيقة، أي التي تحق الحق. بينما الحقيقة بمعنى اسم المفعول، أي الشيء المحقق. فلا بد أن نعرف معنى كلمة جر، أي هي لفظة أصلها وزن الفاعل وهي الجارر، مثل رجل بر بأبيه، أي بارر، أي بارر بأبيه. الآن لا بد أن نعرف معنى حرف الجر. حرف الجر له مهمة، وسمي حرف جر بمعنى اسم الفاعل أي جارر، لأنه يقوم بعملية جر فعلا، فهو يأتي إلى الفعل اللي هو نسميه العامل ذهب، ثم يجره ويضعه إلى على المدرسة، فأصبحت المدرسة مجرورا إليها، والفعل هو المجرور. إذن حرف الجر هنا يقوم بعملية ربط بين الفعل والاسم، فيقوم بجر الفعل إلى الاسم. فتقول ذهب إلى المدرسة، أي وقع الذهاب على المدرسة. نام على السرير، أي وقع النوم على السرير. ما الذي نقل هذا النوم على السرير؟ هو الحرف. إذن حرف الجر يقوم بنقل الفعل ويوصل هذا الفعل إلى مفعوله، لأنه فعل لازم، والفعل اللازم لا يصل إلى مفعوله إلا بواسطة، أما إذا وصل إلى المفعول بلا واسطة فهو المتعدي. شربت الماء، أكلت الطعام، فهل يحتاج إلى فعل جر؟ لا يحتاج. من الذي يحتاج إلى فعل الجر؟ هو الفعل اللازم. ذهب فعل لازم، فتقول ذهب إلى المدرسة، نام على السرير. إذن حرف الجر يقوم بتناول الفعل ووضعه على المدرسة. إذن المدرسة هنا تكون إيه؟ مفعولا به في المعنى، وإن كانت مجرورة لفظا إلا أنها مفعول به في المعنى. السرير وإن كان مجرورا لفظا في قولنا نام على السرير، إلا أنه في المعنى هو مفعول به، وقع عليه الفعل، وقع عليه الفعل وهو إيه؟ النوم. إذن كل مجرور بحرف جر أصلي هو مفعول به في المعنى. حيث رأيت حرف الجر وقد جر اسما، لابد أن أبحث من الذي جره هذا الحرف وألقاه على ذلك الاسم. وإلا تكون الجملة قد أصبحت شظايا ومفككة، ونحن هنا نتعامل مع الألفاظ التي تؤدي المعاني. فإذا جعلت إلى المدرسة منفصلة عن الفعل ذهب، فمعنى ذلك أن الجملة أصبحت مشطورة إلى شطرين، وانقسم المعنى إذا لم أفلح في الربط بين الاسم والفعل بواسطة حرف الجر. من هنا نقول، يعني بقول جاء علي، العامل جاء، وعلي مرفوع بالعامل جاء، وعلامة الرفع الضمة. ما الذي جاء بالضمة على علي؟ العامل وهو الفعل، العامل وهو إيه؟ الفعل. فالفعل مرفوع لكنه معمول للفعل جاء، نسميه معمول الفعل. الآن نحن نقول تعلقت إلى بذهب فجرتها إلى المدرسة، لذلك لابد أن أبحث في معاني الألفاظ. وها أنا ذا أمام هذا البيت، أمام هذا البيت، أقف أمام ثلاث حروف جر، معنى ذلك أن هناك ثلاث متعلقات. كيف آتي بكل متعلق وأربطه بما يناسبه من العوامل المتعلقات؟ إذا متعلق ومتعلق، الاسم متعلق، الفعل متعلق. طيب الآن سأكتب عبارة ما استغرق الصالح دفعة بلا، ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. واضح؟ إذن أهمية المتعلقات في ذهب إلى المدرسة تبين لنا أن إلى المدرسة متعلقها ذهب، وهنا يجب أن نتنبه. وهناك أيضا مزيد من التوضيح للمتعلق قبل أن نبدأ بجملتنا، كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا قلت لا ريب فيه نقطة، فالجملة اكتملت، أي هذا الكتاب ليس فيه من ريب. والعبارة بعدها هدى للمتقين، أي هو تقدير محذوف هدى للمتقين. طيب لو قلت ذلك الكتاب لا ريب ووضعت نقطة فيه هدى، أصبح متعلق فيه هدى، المصدر هدى، أي هدى فيه للمتقين. واضح؟ واضح؟ طيب الآن هذا لبيان معنى المتعلق والجار والمجرور وكيف يتعلق بالعامل. الآن أنا أمام البيت الذي أمامي، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. الآن عندي في الجملة هنا مجرورات بلا ومن اللفظ وكعشر، عندي ثلاث مجرورات، هناك ثلاث متعلقات. ما هو متعلق مثلا قولي دفعة اللي هو المفعول اللي هو الحال، الحال طريقة وقوع الفعل، أقول استغرق دفعة، أي على وجه المرة الواحدة فورا. الآن أقول ما استغرق الصالح دفعة، ممكن أرتبها كالآتي، أقول ما من اللفظ استغرق، استغرق بلا حصر الصالح دفعة كعشر مثلا، فتأتي كعشر متعلقة بلا حصر، أي كعشر بلا حصر استغرق اللفظ، كعشر بلا حصر. إذن لابد أن أقدر أن كعشر متعلقة في قولنا بلا حصر، فحصر هنا مصدر، والمصدر فيه رائحة الفعل، لأن المصدر يدل على الحدث مجردا عن الزمان. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمين. عندي الفعل الماضي يدل على أمرين، على الحدث والزمن في الماضي. الفعل المضارع يدل على الحدث
وأنه في الوقت الحالي. الأمر يدل على حدث كل اشرب ولكنه في المستقبل. طيب الأكل هل فيه زمان؟ لا مضارع ولا ماضي ولا استقبال. إذن المصدر حدث لكنه يدل على الحدث فقط والفعل بلا زمن. طيب ما هي العوامل؟ الأفعال. الأفعال فيها حدث وفيها زمن. عندي هنا حصر فيه الحدث لكن ليس فيه الزمن، إذن هو عامل. إذن هو إيه؟ عامل. فنقول حصر هو متعلق كعشر، وتصبح العبارة ما من اللفظ استغرق بلا حصر الصالح دفعة كعشر مثلا. هكذا يرتبط كل معمول مع عامله، وترتبط حروف الجر مع متعلقاتها. لكن ماذا لو قلت ما استغرق الصالح دفعة كعشر، وجعلت كعشر متعلقة بقولنا استغرق الصالح دفعة؟ فسدت العبارة، وصار يقول لك العشر من اللفظ العام بناء على خطأ تركيب الجار والمجرور مع استغرق دفعة. إذن إعادة تركيب الجار والمجرور مع العوامل التي هي الأفعال يعني أننا أصلحنا الجملة وركبناها بما يليق بها، كقوله تعالى كما قلنا لا ريب فيه هدى للمتقين. ففي قوله تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف. لما يقول قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف. طيب لو أردت أن أقرأ الآية بعدة تعلقات للعوامل، قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف، يوسف قال، هي متعلق. أنا يوسف هي عبارة أخرى. طيب لو قلنا قالوا أئنك لأنت يوسف، نقطة، انتهى كلامهم، قال أنا يوسف. إذن هنا القراءة بعدة تركيب من المتعلقات أعطاني أكثر من معنى، وجميع المعاني صالحة. فلو أردت أن أقول قالوا أئنك لأنت يوسف، قال الفعل والفاعل، قال يوسف قال نقطة، أنا يوسف جملة أخرى، المبتدأ أنا والخبر يوسف. ما العامل هنا؟ المبتدأ عامل في رفع الخبر. إذن أنا يوسف، أنا مبتدأ، يوسف خبر، أين العامل؟ الرافع في المبتدأ معنوي، والمضارع كذلك. أنا مقدر على أنها مبنية على الضم لأنها من المبنيات وليست من المعربات. يوسف خبرها، الرافع في الخبر المبتدأ، أين العامل في الخبر؟ المبتدأ. طيب والعامل في الفاعل؟ الفعل. إذن قال أنا يوسف، قال أنا يوسف، عندي أنا يوسف مبتدأ وخبر، وقال اللي هي جملة، والمبتدأ والخبر في محل نصب مفعول به اللي هي الجملة مقول القول، أي مقوله أنا يوسف. قالوا إنك لأنت، يعني هو أنت، يعني نحن نشك أنك أنت الذي ألقيناك في البئر، لكنهم لم يصرحوا باسمه، يعني هو أنت. قال أنا يوسف، يوسف قال أنا يوسف، يوسف قال أنا يوسف. طيب أئنك لا أنت يوسف نقطة، قال أنا يوسف. إذن في هذه الثانية صرحوا باسمه، في الأولى قالوا أئنك لا أنت، لم يصرحوا، يوسف قال أنا يوسف. إذن هذا إبراز للمتعلقات. نحن في هذا البيت نبرز المتعلقات ونبين أهمية ذلك في دراسة النص، بمعنى أن الطالب لابد أن يتعلم أدوات فهم النص. يعني كيف أفهم النص إذا لم أكن أعلم إذا كان هذا الجار والمجرور أين يتعلق؟ كيف أفهم ترابط الجملة؟ لا يمكن أن يفهم ترابط الجملة كما ذكرنا في المرة الماضية في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما قال لك ولا تباشروهن في المساجد، ما ينهاك عن هذا، هذا غير متصور أصلا. إذن عاكفون في المساجد متعلقة بعاكفون في الآية، متعلقة بالاعتكاف وليست متعلقة بالمباشرة. ماذا لو جعلتها في المباشرة، ماذا أصبح المعنى؟ أي ولا تباشرون في المساجد وأنتم عاكفون، تجعل الجملة حالية، هذا إفساد للمعنى. وربما أن يأتيك مثل هذه المقولات البشعة في القرآن نتيجة سقم في المعنى والتلبيس على الناس. لذلك لابد أن يتدرب الطالب على هذه المعاني. وقد أشرنا إلى نموذج خطأ في بيان المتعلقات في هذا البيت. لو أن الشارح جعل كعشر متعلقة باستغرق دفعة، حيث يصبح اللفظ ما استغرق دفعة كعشر، وهو يريد أن يقول بلا حصر، يعني استغرق بلا حصر فجعلته استغرق كعشر، أين يعني حدث الارتباك نتيجة عدم وضوح متعلقات الجار والمجرور. لذلك موضوع ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، هذا تحليل لفظي يترتب عليه سلامة المعنى، يترتب عليه سلامة المعنى. ماذا يفعل المفسر، وماذا يفعل الأصولي، وماذا يفعل الشارح؟ أولا أن يبدأ بسلامة التراكيب، أول ما يبدأ بالتركيب النحوي، فيفسر الجملة على مقتضى قواعد النحو تفسيرا سليما. أي خطوة بعد هذا وكان التفسير على مقتضى النحو خطأ فأبشر بفساد المعنى، لأن النحو هو ذلك العلم الذي يحمل اللغة العربية كلها، فلا تكون الجملة بليغة مع فساد النحو أبدا. لذلك نقول إن أول ما يبدأ به الطالب في معرفة تراكيب الألفاظ وكيف تتركب، كما يعبر الإمام الجرجاني في درسه البلاغي، بأننا نأتي إلى كلمات مفردة ثم نركب منها جملا. على أي أساس يكون التركيب؟ هل يكون التركيب على أساس أن الخبر منصوب وأن الفاعل منصوب والمفعول مرفوع، أم أنه على أساس استقامة الكلام على قواعد النحو؟ قواعد النحو. فأولا لابد أن تسلم قواعد النحو، فبعد أن تسلم قواعد النحو وأن يستقيم تفسير المفسر أو شارح الحديث أو المجتهد على أنه يعرف مقتضيات كلام العرب في تفسيره، ثم بعد ذلك يذهب إلى المعاني البلاغية مثل العمارة، لها جسم أساسي من الأعمدة والقواعد الإسمنتية. فإذا كانت القواعد الإسمنتية والأعمدة مختلة وتوشك على الانهيار، ما فائدة الزركش على الجدران؟ ما فائدة الزينة على الستائر والبناء ينهار؟ لا فائدة. لذلك لابد أولا أن نضمن سلامة القواعد والأركان، وهذا يضمنه النحو في تراكيب الألفاظ، جاء زيد فعل وفاعل جملة سليمة. جاء زيدا الفاعل منصوب لا يصلح، إذن هذه العبارة لا تصلح، على أن زيدا علم على شخص. طيب إذن لابد من سلامة التركيب على وفق قواعد النحو، ثم بعد ذلك تأتي البلاغة لتكسو هذا التركيب القوي المتين لباسا من الزينة، ولتكسوه حلة قشيبة يظهر بها جماله. هل يوجد فرق في قواعد النحو بين كلام الله وكلام العرب؟ لا يوجد فرق في النحو. ما الذي اختلف؟ البلاغة، فالقرآن الكريم هو منتهى البلاغة لأنه كلام الخالق، وأفضل كلام الخلق كلام محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قمة المخلوقات، وما أفضل كلام؟ كلام العرب لأنه منتهى البلاغة في العالم في التاريخ الإنساني، وقد وجدت هذه اللغة قوية لم يوجد لها مراحل تكون وضعف، إنما وجدت مكتملة، إنما وجدت مكتملة. إذن من أراد أن يقرأ العبارة الفقهية والعبارة الأصولية والعبارة القرآنية والعبارة النبوية لا يمكن أن يستغني عن أدوات البحث النحوي، ومما قد اطلعنا عليه اليوم هو المتعلقات بالجار والمجرور، وضربنا لذلك أمثلة وستتكرر هذه الأمثلة تباعا إن شاء الله، حتى يعني بتكرارها يكون هناك العلم والإفادة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.